السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريط التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا ومستمرا في الكلام على التوحيد، على توحيد العبادة وما ينافيه أو ينافي ثمره الواجب من الشرك. وقد استعرضنا في الأمس بعض الأمثلة والأنواع بالشرك في العبادة، ومن الأمثلة الشرك في العبادة من الأمثلة والأنواع الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، والشرك في الطاعة هو أن يطيع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحليل حلال، سواء كان هذا المخلوق عالما أو عابدا أو رئيسا أو ملكا أو غيره، وأن يطيع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحريم حلال، فيكون بذلك قد اتخذه ربا من دون الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية، من خصائص الله عز وجل، فالمشرع هو الله سبحانه، وهو المحلل والمحرم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآية في أهل الكتاب اليهود والنصارى: والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم، قال: لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبد أحبارنا ورهباننا، لسنا نعبد العلماء أو العباد. فقال النبي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو عبادة لهم من دون الله واتخاذ لهم أرباب من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أو أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم واتخاذهم أربابا من دون الله إنما هي طاعتهم في التحليل والتحريم، يعني يعتقد أن له حق التحليل والتحريم، هذا العالم أو هذا العابد أو هذا الرئيس يأمره بالمعصية فيعتقد حلها، يعتقد أن له يطيع في تحليلها، يعني يحل له الخمر فيعتقد حلها مثلا، يحل له الزنا فيعتقد حلها، يحل له نكاح المحارم فيعتقد حلها، وهكذا. أما طاعتهم في المعصية من غير اعتقاد حلها فلا يكون عبادة لهم من دون الله بل يكون معصية. إذا أطاع العالم أو أطاع العابد أو الرئيس في معصية من دون اعتقاد حلها لكن أطاعه اتباعا للهوى وطاعة للشيطان هو يعتقد أنها ليست حق، أن هذه المعصية ليست حلال، حرام، لكن أطاع هذا الرئيس أو هذا العالم أو هذا العابد طاعة للهوى، طاعة لهواه وشهوته أو خوفا. المقصود أن الشرك في الطاعة هو أن يطيع المخلوق في المعصية من تحليل حرام أو تحليل حلال، يطيع في تحليل الحرام أو تحليل الحلال. أما إذا أطاعه في المعصية من دون اعتقاد حلها فإنه لا يكون شركا ولا عبادة من دون الله، وإنما يكون معصية، معصية من جنس المعاصي. إذا أطاعه، إذا أمر بشرب الخمر فشربه يكون مرتكبا لكبيرة، وإذا أطاع في تحليل الخمر يكون قد اتخذه إلها وربا من دون الله. فرق بين الأمرين، فرق بين الطاعة في التحليل والتحريم والطاعة في المعصية من دون اعتقاد حلها. فالأول الطاعة في التحليل والتحريم يكون شركا وعبادة الله من دون الله، والثاني طاعته في المعصية من دون اعتقاد حلها يكون معصية. ومن الأنواع والأمثلة للشرك في العبادة الشرك في الطواف، وهو أن يطوف بغير بيت الله تقربا لغير الله، كمن يطوف بقبر ولي، بقبر رجل سواء كان وليا أو غيره، سواء كان صالحا أو غيره، يطوف به تقربا له يكون شركا. كمن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يطوف بقبر البدوي تقربا للبدوي، أو يطوف بقبر الحسين تقربا للحسين، أو يطوف بقبر زينب تقربا لزينب، أو يطوف بقبر نفيسة تقربا لنفيسة، أو يطوف بقبر ابن علوان تقربا لابن علوان، أو يطوف بقبر عبد القادر تقربا لعبد القادر. فهذا الشرك الأكبر، هذا الشرك في الطواف، لأنه صرف الطواف وهو عبادة لغير الله عز وجل. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يطاف بغير بيت الله، فلا يطاف بغير الله ولا يطاف بغير بيت الله. أما إذا طاف بغير الكعبة تقربا لله لا لغيره، كمن طاف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، يظن أنه لا بأس أن يطاف قبل البدو الله لا للبدو، أو طاف بقبر الحسين تقربا لله لا للحسين، فهذا يكون مبتدع، ما يكون مشركا، لأنه ما طاف لغير الله، طاف لله، لكن المكان الذي طاف به مبتدع، المكان الذي طاف به لا يطاف به، ليس هناك شيء في الدنيا يطاف به إلا الكعبة. فإذا طاف لله في أي مكان غير الكعبة يكون مبتدع، وإن طاف لغير الله يكون مشرك. حتى لو طاف بالكعبة وهو لا يقصد التقرب إلى الله وإنما يتقرب لغيره لم يكن عبادة لله. والشرك في الطواف والشرك في الدعاء والشرك في الذبح والشرك في النذر، هذه كلها منتشرة، منتشرة قديما وحديثا عند القبوريين، يفعلونها كثيرا عند القبوريين، عند قبر رب قبور من يسمونهم أولياء أو يعظمونهم، تجدهم يشركون بالله ويصرفون لهم الدعاء، يدعونهم من دون الله، يرفعون أصواتهم الضجيع، سؤال المالك وسؤال قضاء الحاجات، تفيد الكربات، يذبحون لهم الذبائح والقرابين، هذا يذبح خروف، هذا يذبح عجل، هذا يذبح كذا، هذا يذبح دجاجة، ينذرون لهم من دون الله، ينذرون لهم ينذرون لهم على لأرواحهم، يطوفون بقبورهم تقرب إليهم، هذه انواع من الشرك منتشره عند القبوريين، دعاء والذبح والنذر والصواب. ومن الامثله والانواع الشرك في العباده الشرك في السجود، الشرك في السجود كان يسجد لغير الله، وذلك كسجود المريد المريدين من الصوفية للشيخ، والصوفية الصوفي تجده يسجد لمريده، تجد المريد الصوفي ثم المريد ثم المريد ثم السالح إلى الله، ثم أنفسهم المريدين السالحين، فيسجد المريد للشيخ تقرب إليه. فإذا قيل له في ذلك قال إن هذا وضع الشيخ الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، هذا وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، ويسجد للشيخ، يسجد للشيخ المريد الصوفي، يسجد لشيخه شيخ الصوفية، ويضع رأسه أمامه ويقول إن هذا إنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا احتراما وتواضعا. فيقال العبرة بالمعالي والحقائق. ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود، فحقيقة السجود وضع الرأس قدام من يسجد له رحمك الله. ومن سجد للنجم أو للشجر أو للحجر أو للقبر فإنما يضع الرأس قدامه تقرب إليه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن أمام من يسجد له. فإذا سجود المريد الصوفي للشيخ هذا شرك من الساجد والمسجود له. أما الساجد فإنه أشرك حيث صرف السجود وهو عبادة لغير الله، وأما المسجد له حيث رضي بأن يسجد له، رضي بالعبادة فيكون طاغوتا، يكون من الطواغيت، من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، يكون الشيخ الذي رضي أن يسجد له طاغوت، والساجد أشرك. فإذا سجود المريدين من الصوفية لشيوخهم هذا من الشرك. ومن أنواع الشرك وأمثلة الشرك في الركوع، الشرك في الركوع كان يركع لغير الله تقرب إليه، فركوع المتعممين أصحاب العمائم من الصوفية بعضهم لبعض عند الملاقاة إذا لقيه ركع له، ركوع متعممين أصحاب العمائم من الصوفية بعضهم لبعض عند الملاقاة هذا من الركوع لغير الله. وهذا الركوع يسمى سجودا في اللغة، وفسر السجود بالركوع في قول الله تعالى عن بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، ويقول ادخل هذه الطرف فكل من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. والمعنى ادخلوا الباب سجدا يعني منحنين، والا فلا يمكن الدخول على الجبهة. بنو اسرائيل امرهم الله ان يدخلوا القرية منحنين وأن يقولوا يا حط يا الله حط عنا ذنوبنا واغفرها لنا، ادخل الباب سجدا المعنى ادخل الباب منحنين ركوعا، وإلا فلا يمكن الدخول على الجبهة. هل يمكن يسجد ويدخل؟ يمكن يدخل على جبهته؟ ما يمكن. فمعنى ادخل الباب سجدا أي منحنين. فإذا فسر السجود بالركوع في هذه الآية، لكن بني إسرائيل قوم عتاة غيروا في القول والفعل. أمرهم الله أن يدخلوا باب السجود المنحنين فدخلوا يزحفون على أكتافهم، هذا تغيير بالفعل. وفي القول قالوا حنطة، لأن يقول حنطة قالوا حنطة، غيروا قولا وفعلا. والميل يسمى سجود في اللغة، ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا عملتها الريح، سجدت العرب إذا عملت سجدت الأشجار إذا عملتها الريح. قال الله تعالى آمرا عبادة أن يخصوه بالركوع والسجود والعبادة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع والسجود عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. ومن الأمثلة والأنواع في العبادة الشرك في حلق الرأس، الشرك في حلق الرأس، وذلك كحلق الرأس للشيخ عند المريدين من الصوفية تعبدا له وتقربا إليه، فإن المريد صوفي من الصوفية يحلق رأسه للشيخ يتقرب إليه. وحلق الرأس عبادة لا تكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل في الحج أو في العمرة، حلق الرأس نسك في الحج أو في العمرة لا يكون إلا لله، وهو من متعبدات الحج من مناسك الحج. فإذا حلق رأسه لغير الله تقرب إليه كما يفعل الصوفية يحلق المريد ثالث الصوفية يحلق رأسه تعبدا للشيخ وتقرب إليه، هذا شرك منهم. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم. حلق الرأس نسك من مناسك الحج، من متعبدات الحج، لا يكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل. ومن أنواع الشرك وأمثلة في العباد الشرك بالتوكل، الشرك بالتوكل، وهو أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، وهذا الشرك الأكبر، لأنه اعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يتوكلون على الأموات أصحاب القبور ويعتمدون عليهم في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حسد أو شفاعة قد عبدوهم من دون الله، أشركوا التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكل على الحي الحاضر في الأسباب الظاهرة فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون شركا أصغر، كالذين يتوكلون على الأموات، كالذين يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى أو غير ذلك، فهذا نوع من الشرك لما فيه من ميل القلب واعتماده على غير الله، هذا إذا كانت الأسباب ظاهرة، ويتوكل على من أسبابه ظاهرة، إن كان معه أسباب ظاهرة يستطيع توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه. أما إذا توكل على ميت أو غائب في رجاء ما يطلبه من نصر أو رزق أو حفظ فيما وراء الأسباب ليس معه أسباب فهذا يكون شرك أكبر، إذا توكل على غير الله. قال الله تعالى: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل فيما وراء الأسباب يكون شرك أكبر، والتوكل فيما أسبابه ظاهرة يكون شرك أصغر، لو كان من معه أسباب ظاهرة لما فيه من ميل القلب واعتماده على هذا المخلوق. والواجب على المسلم أن يعلق أن يفوض أمره إلى الله، وهو أقوى من الرجاء. خلاف الرجاء، الرجاء يكون عاديا ويكون شخصيا، لكن التوكل أقوى لما فيه من اعتماد القلب وميله إلى المخلوق. ومن أمثلة الشرك في العبادة وأنواعه الشرك بالسحر، الشرك بالسحر، والسحر هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. ساحر يأتي بعزائم ورقى وعقد تؤثر في ويسحر بها بعض الناس وتؤثر في قلبه بالمرض أو بالقتل أحيانا أو بالتفريق بين المتحابين كالزوجين أو الأخوين أو غيرهم. عزائم ورقى وعقد وأدوية، عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، والساحر يتصل بالشياطين، يتصل بالشياطين ويتقرب إليهم ويأخذ عنهم. هناك اتفاق بين الساحر وبين الشياطين، فيفعل هذه العزائم وهذه الرقى والعقد فيحصل التأثير في القلب في المرض أو القتل أو التفريق بإذن الله الكون القدري، بإذن الله الكون القدري، ولا يمكن أن يضر أحدا إلا بإذن الله. السحرة ما يضر أحد إلا بإذن الله، الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمراد بإذن الله هنا الإذن الكوني القدري للشرع. وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر ولا يتصل بالشياطين، لكنه يفعل أدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر في الأبدان ويبتز أموال الناس، ويسمى سحرا لأنه شارك السحر في التأثير في الخفاء، لأن السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، عبارة عن ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي لطيف سبب يسمى السحر. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، ومنه يسمى القول البليغ سحرا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، لأن رجل البليغ بيان تؤثر في السامعين في الخفاء. ومنه سميت النميمة سحرا بتأثيرها في الخفاء كما في الحديث ألا أنبئكم بالعرض هي النميمة على القالق إلى الناس. قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة. فإذا الساحر هو الذي يعمل عزائم ورقى وعقد ويتصل بالشياطين فتؤثر هذه العزائم والرقى والعقد في القلوب والأبدان بالقتل أو بالتفريق من المتحابين. وقد لا يتخذ الشياطين فيكون سحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر. واختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أو لا يكفر، وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الساحر يكفر. واستدلوا بقول الله تعالى في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. قالوا: فمن تتعلم السحر وتعليمه كفر. قال أصحاب أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخينات وسقي أشياء فضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى التفصيل، وقالوا: إذا تعلم السحر فإننا نقول له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، إن تضمن السحر الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. يقول: هل تعتقد أنه حلال أو حرام؟ فإن اعتقد إباحته كفر، وإن اعتقد تحريمه فلا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة ولأمر عظيم حق. إذن جمهور ما يفصلون، يقولون إن السحر كفر مطلقا، وأما الشافعي فإنه يفصل فيقول: لا بد من تفصيل، ولا بد من أن نسأل الساحر، فإن تضمن سحره كفرا كفر، وإن لم يتضمن كفرا فنسأل ونقول: هل تعتقد أنه حرام أو حلال؟ فإن اعتقد حل كفر، وإن اعتقد تحريمه لم يكفر، ولكنه ارتكب محرما وكبيرا. استحق التعذيب. الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي كيف يكون، مع أن الشافعي وجماعة يرون أنه إذا تضمن السحر كفرا فإنه يكفر، وكذلك الجمهور. فهل هناك خلاف حقيقي؟ وما وجه الخلاف بين الجمهور والشافعي والجماعة؟ الواقع أن الخلاف بين جمهور العلماء وبين الشافعي والجماعة، بين جمهور العلماء الذين يفسرون الساحر بإطلاق، وبين الشافعي الذي يفصل، الخلاف بينهم خلاف اصطلاحي، خلاف اصطلاحي. فالجمهور يرون أن السحر لا يسمى سحرا إلا إذا كان عن طريق الاتصال بالشياطين، إذا كان الساحر يتصل بالشياطين، فهذا هو السحر الشرعي، وهذا هو السحر الاصطلاحي، هذا هو السحر الذي يسمى شرعا السحر. وأما السحر إذا كان عن طريق الأدوية والتدخينات ولا يتصل صاحبه بالشياطين، قالوا هذا لا يسمى سحرا، لا نسميه سحرا، لأنه سمى سحرا من جهة اللغة، السحر اللغوي، تسميته سحرا تسمية لغوية، فلذلك لا يحتاج إلى التفصيل. الشافعي الجمهور لا يسمون السحر سحرا إلا السحر الاصطلاحي، السحر الشرعي الذي يتصل صاحبه بالشياطين، هذا لا يكون إلا كفرا. أما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين فهذا لا يسمونه سحرا، لأن تسميته سحرا تسمية لغوية، فلا أحتاج إلى التفصيل. أما الشافعي وجماعة فإنهم أدخلوا سحر الأدوية والتدخينات وسقي الأشياء، أدخلوها في مسمى السحر، فأحتاج إلى التفصيل. الجمهور لم يدخلوا السحر اللغوي الذي لا يتصف عبد الشياطين، لم يدخلوا في مسمى السحر، فلا يسمونه سحرا، يقول هذا تسميته تسمية لغوية، لا نسمي السحر إلا السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، وهذا لا يكون إلا كافر. أما الشافعي وجماعة فأدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر، يحتاج إلى التفصيل. وعلى ذلك سيكون كل من الجمهور الشافعي اتفقوا على أن الساحر الذي يكون سحره عن طريق الاتصال بالشياطين يكون كفر، وعلى هذا فيكون السحر نوعان: النوع الأول سحر يتصل صاحبه بالشياطين، هذا كفر وردة. الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في عمله شرك، فيدخل السحر الذي يتصاحب الشياطين الشرك من جهتين، من جهة الاتصال بالشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه والاتصاف بهيئاته الخبيثة ليقوموا بخدمته ومطلوبه. هذا شرك في الشيطان، فالساحر يتصل بالشياطين ويتعلق بهم ويتقرب إليهم بما يحبون، قد يذبح لهم، قد يدعوهم من دون الله، يتقرب إليهم بما يحبون ويتصل بهيئات خبيثة من بقول وغيره حتى يقوموا بخدمته. فهناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الشيطان الجني. الساحر يخدم الجني الشركيات التي يتقرب بها إليه، دعائه والذبح له، يتقرب إليه بما يحب، والجني يخدم الساحر بما يطلبه منه، يساعد الحالة على نقم المشروع، يساعد على أعماله السحرية. فبينهما خدمة متبادلة، ساحر يخدم الجني الشيطان بالتقرب إليه بما يحب، والجني الشيطان يخدم الساحر بإجابة طلباته، يجيب طلبه يستجيب له، إذا أمره يلطم المفروع لطمه، إذا أمره يفعل كذا فعل كذا، وهكذا. فالسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، الساحر الذي يتصل بالشياطين يقع في الكفر من جهتين، من هذه الجهة، الجهة الأولى اتصاله بالشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبون والاتصاف بهيئاته الخبيثة حتى يقوموا بخدمته. الجهة الثانية دعوة ساحر لعلم الغيب، ودعوة علم الغيب كفر وردة، هذا مشاركة لله في علمه الذي اختص به. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الساحر الذي يتصل بالشياطين. أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فهذا يكون سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، يأتي بأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر حتى يلتج أموال الناس، ما يجد لهم حرفة بعض الناس وإيمانه ضعيف فيتصدى لعلاج الناس، فيأتيه الناس ويأتي بأدوية وتدخينات ويأتي بأصفار وألوان، فإذا جاءه المريض أعطاه شيء من الأصفار والألوان، قال هذا استعمله للشراب وهذا للدهون وهذا للاستنشاق، ويبتز أموال الناس. فقد صبر هذه الأدوية، قد يعطي أدوية وقد يدخنه بتدخينات تنشقه، فقد صبر بعض الناس وقد تقتل وهو يبتز أموال الناس. فهذا يستحق التعزير البليغ من قبل الحاكم الشرعي، فإذا رفع المحكمة يجتهد الحاكم في تعزيره والضرب والسجن، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل إذا كان شره لا يندفع إلا بذلك. هذا إذا كان الساحر لا يتصل بالشياطين، هذا سحر الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر. واختلف العلماء في حكم الساحر، ذهب الجمهور إلى أن حد الساحر القتل، واستدلوا في حديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ثبت عن عمر كتب إلى عمر هل يدخل كل ساحر وساحر؟ قتل ثلاث سواحر. هذا جعل بداله بعبده أن عمر الخطاب كتب إلى عمر هل يدخل كل ساحر وساحر، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن عقصة أنها أمرت بقتل جارية لها تحركها فقتلت. وكذلك أيضا جندب قال حد الساحر سيفه ثابت، فقتل الساحر ثابت عن ثلاثة من الصحابة عمر وابن أبي حفص وجندب. وقال بعض العلماء إنه يحبس حتى يتوب أو يموت، واختلف القائلون في قتله هل يكون قتله حدا أو كفرا. فالجمهور على أن حده يكون كفر يقتل كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفع عن المسلمين من قبلهم، هذا إذا كان سحره عن طريق الشياطين. أما إذا كان سحره عن طريق أدوية وتدخينات وسقي الشاطر ولم يستحله فهذا لا يكفر. إذا استحل إذا الناس بالمرض أو القتل وأكل أمواله بالباطل كفر. أما إذا لم يستحل ولكن حمله على ذلك الهوى والطمع والجشع وحب المال، حمله ذلك على أن صار ينتهي هذه المهنة يفعل أدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر ويبتز أموال الناس، فهذا لا يكون كافرا إذا لم يستحل. أما إذا استحل ذلك كفر، أو كان سحره عن طريق الاتصال بالشياطين إن هذا لا يكون بالشرك، لا يكون بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك، ولهذا سماه الله كفرا في قوله سبحانه في قصة المسيح وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر في تعلم السحر. وقال سبحانه واتبعوا ما تكفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واتفق العلماء على أن ما كان من الساحر الذي يتصل بالشياطين ويعبد الكواكب ويتقرب إليهم ما هو من خصائص الله أن هذا كفر وردة، ومن ذلك مناجاة الكواكب السبعة ومناداتها الشمس والقمر والزهرة والمريخ وزحل وعطارد والمشتري، إذا كان يناجيها ويناديها هذا شرك. واختلف العلماء في قبول توبة الساحر هل تقبل توبته أو لا تقبل، فقال بعض العلماء تقبل، وقال آخرون لا تقبل في أحكام الدنيا. وهذا إذا والصواب أنه إذا سلم الساحر نفسه قبل أن يقبض عليه فإنها تقبل توبته في هذه الحالة لأنه غير متهم. أما إذا لم يسلم نفسه حتى قبض عليه ثم ادعى التوبة فالصواب أنها لا تقبل توبته في هذه الحالة في أحكام الدنيا، بل لا بد من إقامة الحد عليه كالزنديق ومن سب الله ورسوله أو سبب الله بكتابه أو برسوله أو بدينه فالصواب أنه يقتل ولا تقبل توبته في أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن كان صادقا في توبته في دعواه التوبة فله حكم الصادقين، وإن كان كاذبا فله حكم الكاذبين. لكن في أحكام الدنيا فالصواب أن توبة الساحر لا تقبل، بل لا بد من إقامة الحد عليه. فإذا قبض عليه وادعى التوبة لا تقبل في الدنيا، بل لا بد من قتله. أما في الآخرة فأمره إلى الله. وكذلك الزنديق منافق، وكذلك من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله لا تقبل. ولأن علم قال بعض العلماء لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وقال آخر من أهل العلم إنها تقبل توبة، فإن تاب خذ يتبعه وإلا مثل قتل. لكن معروف مشهور والأرجح هو أن الزنديق وسب الله وسب الرسول وسب الدين أو الساخر فإن لا تقبل ثبته في أحكام الدنيا زجرا للناس حتى لا يتجرأوا على مثل هذا الكفر العظيم. واختلف العلماء هل السحر له حقيقة أو كله خيال، فذهب بعض العلماء إلى أنه تخييل، ينسب هذا إلى المعتزلة، إلى قوم من المعتزلة، ينسب هذا إلى بعض الأحناف. والصواب أن السحر نوعان، نوع حقيقي له حقيقة، والنوع الثاني تخييل. والدليل على أن منهما هو خيال تخييل قول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والضمير يعود إلى موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السحرة لما وضعوا الحبال والعصي ووضعوا عليها الزئبق فصارت تتلوث الشمس، فموسى عليه الصلاة والسلام أوجد في نفسه خيفة موسى وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال الله لا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى العصا فابتلعت جميع ما في الوادي من الحيات والعصي والحبال التي وضعوها، عصي وحبال وضعوها هي الزئبق وجعلت تتلوث، تخيل خيلوا لله أنها حيات وعقارب، ولهذا قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والنوع الثاني هذا أن النوع من الخيال يسحر الساحر، يسحر عين الناس فقط، يكون فيه سحر في عينيه، لكن هذا الشيء الذي يراه ليس على حقيقة وإنما خيال. القسم الثاني من السحر أو النوع الثاني له حقيقة، له حقيقة تؤثر في القلوب وفي الأبدان في المرض وفي القتل وبتغيير العقل، ولهذا قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات السواحل التي يعقدن العقد وينفثن في عقدهن، فلولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعانة منه. الخيال ما يؤثر، لو كان خيال في العيون فقط ولا يؤثر ما أمر الله بالاستعانة منه، فلما أمر الله بالاستعانة به دل على أن له استعانة منه، دل على أن له حقيقة، فلولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعانة منه ومن شر النفاثات في العقد. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، أن السحر قسمة نوع له حقيقة يؤثر في القلوب والأبدان ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ونوع خيال. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، قد ظن بعض الناس وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن هذا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، لأن هذا ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة في وعاء طلع النخل، وجعل في بئر ذي أروان في صخرة رعوفة تحت بئر ذي أروان كما ذكر في الصحيح في مشط أنه سحر في مشط ومشاطة في طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان والمش معروف، والمشاطة ما يحصل من الشعر حينما يمشط الشعر بالمش يخرج بعض الشعر، فهذه تسمى مشاطة. ومشط المشاطة جعله في جف طلعة بشر، وهو وعاء الطلع ثم الكفرة من بعض العلماء شافوه لفيه اللقاح الذي يلقح به النخلة الوعاء، فواخذ هذا الوعاء وعاء نحو طلع البشر وجعله في مشط ومشاطة، وجعله في رعوفة صخرة تحت بئر ذي أروان في بئر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء في جسده وصار يخير إليه أنه يفعل السحر ولا يفعله، فجاءه رجلان في النوم جبريل ملكان، ورؤيا الأنبياء وحي، فقاد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل يعني، فقال مطبوب يعني مسحور، السحر يسمى طب تفاؤل له بالطيب والسلام، العرب يسمون السحر طب، السحر مطلوب يعني تفاؤل له بالطيب، كما يسمون الذي سليم تفاؤل له بالسلام، الذي درس العقرب والحية يسمون سليم، هم سليم مريض لكن تفاؤل له بالسلام، وكذلك الساحر يسمونه مسحور يسمونه مطلوب تفاؤل له بالطيب والسلام. فما وجع الرجل؟ قال مطلوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. فسأله في أي؟ قال في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر في أروان. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستخرج السحر، فذهب إلى تلك البئر واستخرج، ثم أمر بها في هذه البئر فدفنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة والله لكأن ماءها هذا البئر نقاعة والله لكأن ماءها نقاعة الشنة، ولكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت له عائشة أفلا تنشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن أثير على الناس شرا، ويقول ما معناه ولا أثير على شرا على مسلم أو كافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج السحر، وفي بعضها أنه لم يستخرج، وجمع العلماء بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج الوعاء الذي فيها السحر وعاء طلع النخل، ثم أزيل أمر بالرحق، ولكنه لم يستخرج ما في داخله من المشط والمشاطة. ثم جاء من الرواية فيه أنه استخرج السحر يعني استخرج الوعاء الذي فيه السحر، ثم جاء من الرواية أنه لم يستخرج يعني لم يستخرج ما في داخل الوعاء، ثم أمر بها بالبئر فدفنت. ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن أعصم اليهودي. وهذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح في عصمته، لم يؤثر في عصمته ولا في عقله عليه الصلاة والسلام ولا في تبليغه الرسالة، وإنما شيء يتعلق بأمور الدنيا، يتعلق بجسده فيما يتعلق بأمور الدنيا، يخير إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكنه لا يتعلق بعقله ولا بتبليغه الرسالة ولا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الذي أصابه من السحر نوع من المرض كسائر الأمراض، ونوع من المرض أصابه السحر يتعلق بجسده في أمور الدنيا، يخير إليه أنه يفعل السحر ولا يفعله، فهو نوع من المرض كسائر الأمراض، لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك بعض الناس. بعض الناس ظن أن هذا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، والصواب أن ذلك لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وليس له تأثير على تبليغه الرسالة ولا عقله ولا على عقله ولا فكره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء يتعلق بأمور الدنيا وهو مرض من جنس الأمراض. وإذا أصيب أحد بالسحر فإنه يشرع له أن يتنشر وأن يحل السحر، لكن عن طريق الرقية الشرعية، قراءة القرآن والأدوية المباحة والأدعية. أما أن يتنشر ويحل السحر عن طريق السحرة فهذا لا يجوز. فهذا النشرة مع النشرة معناها حل السحر على المسحور، حل السحر على المسحور. وقد عقد لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا لما جاءت النشرة، فالنشرة حل السحر على المسحور. وقد جاءت روايات أو آثار فيها المنع من النشرة وآثار أخرى فيها الإباحة. جمع العلماء بينهما لأن المنع الروايات والآثار التي فيها المنع محمول على حل السحر بسحر مثله، كما في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. المراد لا يحل السحر إلا ساحر، المراد بسمها المحرمة. فلا يجوز للإنسان من ابتلي بالسحر أن يحل السحر عن طريق السحرة، لا يجوز الإتيان إلى السحرة ولا سؤالهم ولا تسقيطهم، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله عليه هذه العقوبة، سأله ولم يصدقه لم تقبل له 43 يوما، وإذا سأله وصدقه فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يوثق بها. فالحديث ليس إلا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. فلا يجوز الإتيان للسحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا المعالجة عندهم، لأن الساحر لا يحله إلا بسحر مثله، لا يحل السحر إلا سحر، الساحر لا يحل السحر إلا بسحر مثله. لكن له أن يحل السحر ويتعالج عن طريق الأدوية مباحة، عن طريق الرؤية الشرعية، آيات من القرآن تقرأ عليه، الأدعية الشرعية والمباحة لا بأس. وهذا ما يحمل عليه كلام بعض السلف، من سئل بعض السلف كما في البخاري عن طريق مسلم قال: رجل به طب، يعني سحر، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينفع عنه، يعني لا بأس بحل السحر، إن لأن حل السحر إنما يراد به الإصلاح، والذي ينفع لا ينفع عنه. والمراد حل السحر بالنشرة الشرعية، تنشر بالنشرة الشرعية التي لا محذور فيها، تنشر ويحل السحر عن طريق قراءة آيات من القرآن على المسحور، أدعية دعوات، رقعة شرعية لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينفع، هذا محمول على النشرة الشرعية. وذكر العلماء أمثلة مثال للنشرة المشروعة، وهو أن يؤتى بسبع ورقات من السبت فتدق تضرب في ماء ويقرأ فيها الآيات التي فيها بيان السحر، يقرأ آيات الآيات الأربع سورة طه: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأطي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه إنما صنعوا كل ساحر ولا يصح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه تطرا في اناء في ماء ويصب على راس المسحور ليس باذن الله ويكرر هذا. لا بد من الثقه بالله عز وجل والاعتماد عليه بفضول القلب عند قراءه الايات وتكون النفس المريضه منفعله وقابله. اذا وجدت الاسباب ووفق ذلك ما قدره الله فانه الشر باذن الله. وكذلك الرجل الذي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها هذا يؤتى بسبع ورقات من السدر وتبرك في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا مجرب قد جربه العلماء جربه كثير من مشايخنا وجربت انا ايضا بنفسي. اتى الي مرات بعض الناس وقال انه محبوس عن امراته فلا يصل الى الجامعه قلت عن امراته يعني لا ما يستطيع عن الجامعه. فقرات له ايه الكرسي والقواقل فاستفاد قال انه استفاد والحمد لله فشفاه الله. واخر كذلك وثالث فهذا مجرب نقول هذا مجرب. قال العلماء انه جيد ان هذا جيد في حبس الرجل على امرأته يعني يأتي بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يثق بالله وأن يعلق رجاءه بالله وأن يعتمد على الله ويفوض أمره إليه ويزهر إلى الله ويتضرع دائما أن يشفيه المريض يتضرع إلى الله ويبتهي إلى الله وكذلك من حوله من أقاربه لا يسأل الدعاء يتضرع منه ويدعو الله له. فالدعاء سلاح المؤمن سلاح المؤمن يدعو ربه ليلا ونهارا يسأل ربه الشفاء مع فعل الأسباب قراءة الرقى الشرعية والأدوية ولا بأس أن يتعالج الأدوية العقاقير الطبية التي لا محذور فيها عند الأطباء يستعمل الرقى الشرعية والدعاء والأدعية التي وردت كان يكشف من الله رب الناس أهل الباب وشفية الشافي لا شفاء إلا الشفاك صلى الله عليه وسلم يعلمك بكلمات الله السماوات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا أضر مع كل شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من كل شيء يجيك ومن شر نفسنا وأن حسن الله الشيك. بسم الله يرقيك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء جعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. استعمل هذه الأدعية الشرعية وهذه التعوذات الشرعية وهذه الرقى الشرعية والآيات القرآنية مع الابتهال الله والتضرع الله في الشيء. ويستعمل ايضا الادويه المباحه التي لا محذور فيها عند الاطباء. اما الذهاب الى السحره والبشعوذين فلا لا يجوز الاتيان اليه ابدا لا يجوز السحره والمشعوذين لان هذا رفع من معنويتهم رفع من شانهم والذي قال ليسوا بشيء. ولان من اتى اليهم متوعد بالوعيد في هذا الوعيد لا تعرفه سالة وشيء لن تقبل له صلاة 40 يوم لأنه قد يأمره في الشرك. بعض الناس يذهب يتعالج عند السحرة فيقول له وقد يكون جاهل علاج مريض بسيط ما عليك إلا تأتي بكبش أو ديك أبيض أو كذا ثم تذبحه ويشفى المريض تذبحه على كذا ولا تسمي الله أو حتى لا تسمى الله. بعضهم يصرح يقول هذا للشيوخ شيوخ الجن والعياذ بالله من البلاء والمصائب أغلب على الإنسان دينه، لا يجد أن تأتيه السحرة. ولهذا جاء الوعيد الشديد كما سمعت: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة رمضان، يقول ضعيف يوم. الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر ابن رجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير. فالعلاج له طريقان: طريق شرعي وطريق محرم. طريق محرم مسدود ممنوع، وهو الإتيان إلى السحرة. والطريق الثاني مباح مشروع، هو العلاج عن طريق الرقى الشرعية والآيات القرآنية والدعوات المباحة والأدوية والعقاقير الطبية التي لا محذور فيها. وبهذا القدر نكتفي على اليوم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع على العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد، فهذا اخ يقول: هل الدعاء يغير القدر؟
الدعاء من القدر، الدعاء من القدر لا يخرج عن القدر. الدعاء سبب، سبب من الاسباب، فالله قدر السبب ومسبب، فلا يخرج الدعاء من القدر. وجاء في السجل الاخر ان الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والارض، فايهما اقوى غلب صاحبه. والله تعالى قدر ان يكون هذا الشفاء شفاء المريض بهذا السبب وهو الدعاء، قدر ان هذا لا يشفى بترك الدعاء. المقصود ان الدعاء سبب من الاسباب وهو من قدر الله، فلا يخرج من القدر. نعم.
وهذا يقول: في بلادنا انواع من الشرك، والعامة ليس عندهم من يعلمهم إلا مشايخ الصوفية، هل هؤلاء يعذرون بالجهل لعدم علمهم؟
عليهم أن يبحث، عليهم أن يبحثوا عن العلم، لا ينبغي لهم أن يستسلموا الصوفية، بل عليهم أن يبحثوا عن العلماء، ولا سيما في العصر الحاضر. الوسائل، وسائل الآن، وسائل الإعلام تعددت الآن، يمكنهم أن يتصلوا بالعلماء عن طريق الهاتف، عن طريق الإذاعة، يسمعون الآن الإذاعة، الإذاعات السعودية، الإذاعة السعودية فيها إذاعة القرآن، فيها نور على الدرب، وفيها فتاوى. يمكن يتصلوا بالعلماء هنا في المملكة، يكتبون لهم. فيستسلموا، لو كانت له حاجة دنيوية تعب حتى يحصل عليها، فلماذا لا يبحث عن دينه ويسأل عن دينه ويسأل عما أثر عليه؟ عليهم أن يتصلوا بالعلماء، ليسوا مكتوف العين، الحمد لله لهم قدرة الاتصال، والطرق متعددة، يستطيعون أن يتصلوا وهم في بلادهم. عن طريق الهاتف، عن طريق المكاتبة، عن طريق الإذاعة، مكاتبة للبريد، للإذاعة البريد. المقصود أنهم لا يعذرون بالاستسلام، لا يستسلموا للجهل، بل عليهم أن يبحثوا ويسألوا ويستفصلوا حتى يتعلموا دينهم، حتى يبحثوا عن ما أشكر عليهم، وحتى يعبدوا الله على بصيرة.
وهذا يقول: ما حكم قول بعضهم إني متوكل على الله ثم عليك؟
هذا يأتي شباب إن شاء الله عليها. وأن هذا لا بأس به، وإنما الممنوع أن يقول أنا متوكل على الله وعليك، هذا من الفتنة. أما إذا جاء ثم يزول المحذور.
وهذا يقول: سجد رجل أمام حجرة النبي،
لكن هذا المقصود منها الوكالة، فتسميته متوكل هذا غلط من قائله. والأصل أن يقول لأن هذا وكالة، متوكل الله يعني وكلتك في هذا الشيء وأنبتك عني. فالعامة يقول متوكل، أنا متوكل على الله، بعضهم يقول متوكل على الله وعليك، هذا غلط. فهو مقصوده الوكالة، فتسميته توكلا هذا خطأ، وإلا فهي وكالة.
يقول: سجد رجل أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما أنكر عليه قال: هذا سجود احترام مثل سجود أبوي يوسف ليوسف، فكيف يجاب عليه؟
يجاب عنه كما أجبنا للصوفي الذي يسجد لشيخه ويقول إنما وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا. نقول له: هذا سجود، ولو سميته احتراما وتواضعا، ما دام قصد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هذا سجود، وكونه يقول إن هذا احترام وتواضع لا يغير من الأمر شيئا، لأن العبرة بالحقيقة والمعنى، ليست العبرة بالتسمية. فلو سمى الناس الخمر شراب الروح هو الخمر، ولا تزيد التسمية، تحريمه، ولو سمناه الربا الفائدة أو العمولة أو الربح المركب فهو ربا، لأن العبرة بالمعاني في العبرة بالحقائق. فإذا سمى هذا سجودا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشمس أو للقمر أو للنجم تواضع واحترام فهو سجود، ولو سمى تواضع واحترام، لأن العبرة بالمعنى والحقيقة لا بالتفسير. يوصف هذا أما سجوده أبوي سجود أبوي يوسف وإخوته له، فهذا السجود احترامه جائز في شريعتنا، هذا في شريعته، شريعة يوسف جائز، شريعة يعقوب قال لا. ولهذا رأى الرؤيا يوسف قال في أول الأمر حينما كان صغيرا، قال يا رأي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا وهو صغير. ثم بعد ذلك لما كان لما كبر وصار لما كبر وصار في وصار في خزائن، تولى الخزائن خزائن الأرض، وأتاه الناس يكين لهم، ثم أتاه إخوته، ثم أخذ أخاه، ثم بعد ذلك أرسل قميصه وقال الإخوة ائتوني بأهلكم أجمعين. جاء أبوه وأمه وإخوته 11 رجل وأحد عشر أخا وأمه وأبوه، فلما جاءوا رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجود حية واحترام لا سجود عبادة، وهذا جائز في شريعتنا، لكن شريعتنا أكمل الشرائع لا يجوز فيها، لا يجوز في شريعتنا السجود حية، لا يجوز، إنما شريعة العثم والشرائع منع من السجود، وكان في شريعة يوسف جائزة. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن وقال إنه رآهم يسجدون لمولس أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت آمرا أن يسجد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليه. فالمقصود أن السجود لا يجوز في شريعتنا، أما في شريعة يوسف ويعقوب فهو جائز، وليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية وإكرام. ولما سجدوا له قال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، حققت الرؤيا، وقعت الرؤيا، الرؤيا رآها وهو صغير، ثم تحققت الرؤيا وهو كبير. فلما سجدوا له بالفعل قال لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء. التأويل أنواع، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها، هذه حقيقة الرؤية وقعت. نعم.
وهذا يقول ما يفعله بعض اللاعبين من الانحناء لحكم المباراة، أو ما يفعله بعض الممثلين من الانحناء للجماهير أثناء خروجها على المسرح، فهل يدخل هذا في الشرك؟
والله يخشى، لكن المقصود التعظيم لهم، هذا يخشى، مثل ما يفعل الصوفية حينما يلقى بعضهم بعضا يرفع بعضهم لبعض. بكل حال ينبغي ألا يفعل هذا، ولا ينبغي ينحني أمام أحد، هذا يخشى، يخشى أن يكون لركوع لغير الله. نعم.
وهذا يقول متى يكون الهوى، متى يكون اتباع الهوى شركا ومتى لا يكون؟
إذا اتبع الهوى في ترك التوحيد وفعل الشرك والكفر صار شركا، وإذا كان اتبع الهوى في المعصية صار معصية، إذا اتبع الهوى فزنى أو سرق أو شرب الخمر صار عصية، وإذا اتبع الهوى فذبح لغير الله ونذر لغير الله أو طاف بغير الله صار مشركا.
وهذا يقول ينكر بعضهم استعمال السدر في فك السحر ويقولون لا دليل على ذلك،
ولا لا دليل على ذلك ولا منع، لا ليس هناك منع، لا مباح، أصله مباح استعمال السدر، أي شيء يستعمل لا محذور فيه لا مانع منه، الأصل فيه الإباحة، السدر إذا كان فيه فائدة استعمله، فإذا كان هناك شيء مفيد دواء مفيد للتجارب افعله، تقول هات الدليل على كذا وكذا، هات الدليل على أن العين يجعل فيها قطرة، إذا تأخذ قطرة وتضعها هات الدليل، ما هو الدليل؟ عندك دليل على أن العين يجعل فيها قطرة؟ ما عندك دليل، لا هذا مباح، مدام تجارب أثبتت أن هذا في فائدة الحمد لله، وكذلك السدر في فائدة، فالسدر مثل قطرة تضعها في عين، هذا لدي عليه وهذا لدي عليه، فلا ما يحتاج إلى دليل، الأصل هي الإباحة، ما دام ما في محذور فالأصل هي الإباحة. نعم.
وهذا يقول: توجد في خارج هذه البلاد عين تقصد ويطاف بها وينذر لها، وهذه العين تقع في وسط الجبال، فهل لنا أن نذهب خفية ونهدمها مع العلم أنه ربما يستوي من ذلك ضرر؟
إذا لم يترتب على ذلك ضرر أكبر هذا مشروع، هذا مشروع طيب، أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر لا، يكون عن طريق المسؤولين أو عن طريق أهل الحفظة أو من له قدرة وسلطة، لكن ما يترتب على هذا الضرر أكبر. وبكل حال هذا من أجل قربات أصل الطاعة حدمها وإزالتها إذا كما يترتب على هذا الضرر، إذا كما يترتب على هذا الضرر أكبر، لأن بعض لأنه قد يزيل مثل هذه العين ثم يجعل غيرها، يجعل معابد أكثر ردة فعل، هذا يترتب منكر أكبر. فبعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر زاد في منكره، قد إذا أزيلت مثلا هذه العين التي يطاف بها يمكن يجعل عدة مطافات أو عدة أشياء يطاف بها، إذا كان لا يحصل بها ضرر أو منكر أكبر فهذا صحيح مشروع، وإن كان يحصل ضرر فلا، أو منكر أعظم فلا تفعل، لابد من مشاورة في هذا مع أهل مع العقلاء في تلك الديار والعلماء والصلحاء وأهل الخير، وإذا كان هناك أيضا بعض المسؤولين في خير لابد من التشاور معه وكذلك وأخذ رأيه وبيان هذا عظم هذا الأمر، يكون عن طريق الولاة الصالحين أو العلماء الصالحين أو العقلاء أو أعيان البلاد، لابد من البصيرة في هذا الأمر وعدم التسرع والنظر في عواقب الأمور.
وذكرت فضلة الشيخ مسألة حلق الشعر، وقد أسأل ذلك على بعض الإخوة، فهم يسألون عن حكم حلق الشعر إذا طلب منهم المدارس ذلك أو في الدورات العسكرية.
هذا ما في شيء، هذا الصوفية الذي يحلقون شعورهم يحلق رأسه تعبدا للشيخ، يتقرب إليه، صوفي يتقرب إلى الشيخ، أما حلق الرأس مباح، مثلا يحلق رأسه مباح، والأفضل بقاء الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشعر حتى يكون كالوفرة إلى كتفها أو إلى أذنه، ولا يحلق إلا في حج العمرة، قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة بقاء الشعر، لو نقوى علينا اتخذنا، لكن له كلفة ومشقة، من كان له شعر فلكنه، يعني يحتاج إلى غسل وجهد وكد، فحلقه مباح، فالصواب أن حلقه مباح، وقال بعض العلماء بكراهته، لكن إذا كان إبقاء فيه شبه بعض الفساق والعصاة هذا يحلق حتى لا يتشبه، المقصود أن هذا لا محذور فيه، إنما الذي يفعل الصوفية يحلق رأسه تعبدا للشيخ، تقرب وتعبد، كما يتعبد الحاج بحلق شعره في العمرة أو في الحج، حلق رأسه نسك من الحج أو العمرة. نعم.
وهذا يقول: هل يدخل في شرك الطاعة ما يفعله متعصب المذاهب المعروفة من رد النصوص المخالفة لمذهبهم مع وضوحها؟
نعم، قال بعض العلماء إن هذا يدخل، يتعصب حتى يترك النص من الآية أو الحديث لقول شيخه أو إمامه، قال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا داخل، حتى قال بعض متعصب الأحناف: كل آية أو حديث يخالف المذهب فهو منسوخ متأول، انظر إلى هذا التعصب، يقول كل نص يخالف المذهب فهو متأول أو منسوخ، يعني من دون تأمل من تفكير، أي آية تخالف المذهب إما منسوخها أو نتأولها، أي حديث تخالف المذهب إما منسوخها أو نتأولها، فجعل المذهب هو الأصل، والآيات والنصوص من الآيات والحديث تخضع للمذهب، والواجب العكس، الأصل الدليل هو الآيات النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والمذهب يخضع للآيات، إذا وافق المذهب النص أخذ، وإلا الموافق ترك وطرح، هذا هو الأصل، لكن هؤلاء المتعصبين عكسوا الأمر، فقالوا الأصل مذهب وإذا جاءت آية أو حديث يخالف المذهب فهو إما منسوخ أو متأول. هذا من الأمور المصائب. نعم.
وهذا يقول ما حكم
الله تعالى يقول إنما كان قول والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أمره. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول ما حكم من يتعلم علم الأوراد كالجدي والميزان ومن أراه في المجلات لأن يدعو وصف حالة صاحب هذا القرد، وهل يجوز اقتناء الجرائد والمجلات التي تحتوي على هذه الأشياء؟
إذا كان يتعلم هذه في دعوة علم الغيب أو يتعلمها مثلا ويستدل بها على السعادة أو الشقاوة أو النحاسة أو على المرض، هذا من التنجيم علم التنجيم. أما إذا كان يتعلمها حروف الأبجدية حتى يتهجاها لأجل حساب الجمل، لأجل معرفة الوفيات، وفيات الأئمة والعلماء، أبجد هول حطي كلبا تعفق خرس التقف مضى، هذه الحروف الأبجدية. إذا كان يتعلمها مثل الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة حتى يصل لعشرة ثم الكاف عشرين، بعضهم ضبط وفيات الأئمة الأربعة بحروف الأبجدية، قال فنعمانهم قال وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبل. بن عمان أبو حنيفة لما قال النون مثلا أربعين والقاف مئة والألف واحد مئة واحد وأربعين مثلا، وطعق لابن مالك الطاء مثلا تسعة والعين ستين أو سبعين نسيت، والقاف مئة مئة وسبعين وللشافعي در الدال أربعة والرام يأتيه هذه وفاة الشافعي مئتين وأربعة ورام لابن حنبل الإمام أحمد راء مئتين والألف واحد ومئة وأربعين مئة واحد مئتين واحد وأربعين، هذا ضبط وفيات الأئمة في الحروف الأبجدية لا بأس، لكن استعملها لهذا ضبط الوفيات أو ولادة بعض العلماء والتهجي لا بأس. أما إذا كان يستعملها ليدعي بها علم الغيب أو يعرف بها النحاس والتعاسة أو السعادة والشقاوة أو يعرف حظه أو ما أشبه ذلك، هذا من التنجيم المحرم.
وهذا يقول ما رأيكم في من يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو ساذجا؟
ها؟ إيش يسمي؟
يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو ساذجا.
شركا بدائيا أو ساذجا؟ الشرك حق، الشرك شرك، الشرك تسمية بدائي أو ساذج هذا تسمية خاصة به، يعني مقصود أن هذا الشرك الأولي، أما الشرك المتأخرين فهذا يعبد الأشخاص ويعبد الرؤساء أو النساء أو الصور، هذا الشرك، هذا الشرك المتطور. أما طواف القبور والذبح لها ونذها شرك بدائي، هذا صلاح له، هذا الشرك شرك أهل الجاهلية. التسمية لا تغير من أمر شيء، سواء شرك بدائي هو شرك، سواء سمى بدائي أو غير بدائي.
وهذا يقول توجد عين يأتي إليها الناس يغتسلون بها ويلقون ثيابهم بعد ذلك، وقصدهم بذلك التطبب، وعامة من يأتيها من العوام فهل ينكر عليهم وما حكم ذلك؟
نعم ينكر عليهم إذا كانوا يعتقدون أن فيها الشفاء لذاتها وأنها فيها الشفاء، هذا مثل التبرك إذا كانت أن البركة منها ذاتية فهذا الشرك الأكبر. أما إذا كان أعتقد أنها سبب وأن الله يجعل فيها الشفاء فهذا الشرك الأصغر. لكن بعض الناس يقول أن هناك بعض يكون فيها مواد مالحة وأنها تفيد من هذه الجهة، لا لأنها شافية بنفسها ولا لأنها سبب، بل يستفيد من الأملاح التي فيها أو المعادن التي فيها، هذا شيء آخر. أما إذا كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها تشفي بذاتها فهذا شرك أكبر.
هذا يقول أنا شاب يقارب عمري 16 عاما وأنا متعلق قلبي بالجهاد ووالداي يمنعاني وحب الجهاد يزداد شيئا فشيئا، فماذا أفعل لوالدي حتى أقنعهما للذهاب إلى الجهاد؟
الحمد لله، لا ما دام منعه فامتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعذ له رجل في الجهاد فقال أحيه والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجائز، لأن الجهاد فرض، الجهاد مستحب أو فرض كفاية، وبر والديك فرض عين، فرض عين مقدم على فرض الكفاية. نعم.
الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى آله.